العربي الجديد بودكاست. الكاتب والمؤرخ السوري الكوسوفي محمد الأرناؤوط، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا أخ سعد على الدعوة، ويسرني أن أكون معا.
هل فعلا ضباط وعساكر ألبان وبوشناق شاركوا في القتال في فلسطين في صفوف الجيوش العربية عام 1948؟
الموضوع ليس هو يدور في إطار تكهنات، وأن هذا موضوع يعني محسوم، وإنما فقط تدور الآن الأمور هكذا في الفصل بين الألبان والبوشناق، وتدور حول العدد يعني الأقرب للواقع، حول الدوافع وحول المصائر.
قبل ما ننتقل للحديث عن من أين بدأت القصة وكيف صار التحرك فعليا من ألبانيا والبوشناق وصولا لالتحاقهم بالجيش العربي والمشاركة في القتال ضد إسرائيل، هل صادفت أحد هذول الضباط فعليا؟ بما أنك سوري من أصل كوسوفي، أنت ولدت في سوريا، هل صادفت أحد الضباط والألبان أو البوشناق؟
بصراحة يعني في بعد شخصي، أنا ولدت في دمشق في حارة الشمال، يعني في جوار شارع بغداد، فهناك استقر في الحارة أحد هؤلاء الضباط، يعني وكان يعني يبعد عن بيتنا ربما 50 متر، فهيك دائما كان شخصية ملفتة يعني للنظر، وبقي في الذاكرة إذا صح التعبير.
بشكل شخصي كنت شاهد عليه؟
لا أنا كنت طفل في ذلك الحين أكيد، بس يعني أتذكره، يعني هو بقي في الجيش السوري وفي سوريا حتى 1956 يقدم، بعد ذلك يعني أيضا هاجر، ولكن يعني بمعنى ما كان شخصيته هكذا يعني مهابة في الحارة، يعني ربما هذا كان أيضا يعني في اللاوعي يعني موجودا، إلى أن بدأت يعني البحث والكتابة في هذا المجال.
هل عائلتك أجت بهذا السياق التاريخي بانتقالها لسوريا؟
جاءت في 1931، يعني في ذلك الحين كانت هناك موجة من الهجرة، سواء من ألبانيا أو من كوسوفو إلى دمشق بالذات، وتشكلت في ذلك الحين لنقول جالية ألبانية. وبالمناسبة في هذه الأيام يعني صدرت الطبعة الثانية من كتابي عن هجرة الألبان إلى دمشق في القرن العشرين وإسهامهم في الحياة الثقافية. فإذن ولدت في عائلة مهاجرة من كوسوفو، وفي حارة يغلب عليها كان الطابع الألباني، وفي وسطها جامع لا يزال موجودا حتى الآن اسمه جامع الأرناؤوط، لأن يعني كل من جاء يعني من كوسوفو من ألبانيا طبعا جاءوا بأسمائهم الأصلية، ولكن يعني دمجوا في مسمى واحد ألا وهو الأرناؤوط، ولذلك البعض يتخيل أنه هذه عائلة واحدة، وإنما هي في الحقيقة كما نحن نقول المصري والحمصي والحلبي، فهي نسبة للمكان.
طبعا فرصة لنبارك لك بصدور الطبعة الثانية من كتاب هجرة الألبان إلى دمشق في القرن العشرين، واللي شهد حفل توقيع فعليا خلال جولتك في الدوحة.
تسلم.
في الأسبوع الماضي اللي قدمت خلاله فعليا سيمينار عن مشاركة الألبان والبوشناق في حرب 1948، واللي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ولحتى نبدأ دكتور محمد، لحتى نأسس فهم، عمالنا بنحكي عن ضباط وعساكر بوشناق وألبان موجودين جغرافيا بعيدين عن منطقة فلسطين والمنطقة العربية بشكل عام، شو العوامل اللي دفعت بضباط وعساكر لينتقلوا من بلادهم ومن ثم المشاركة في حرب؟ كيف بدأت القصة؟
بدأت الأمور مع الاجتياح الإيطالي الألماني البلغاري لمملكة يوغوسلافيا في 1941، وبالتالي هذه الدول التي اجتاحت يعني وبالتالي فتتت يوغوسلافيا كانت لديها طبعا أجندات مسبقة، لذلك يعني ظهرت الآن عوضا عن يوغوسلافيا كما حدث في 99 عندنا كيانات جديدة في 1941. وأهم هذه الكيانات يعني دولة كرواتيا المستقلة أو كرواتيا الكبرى، وهذا كان مطمحا يعني استراتيجيا لما نسميه الاتجاه القومي الكرواتي، ولأنه ببساطة عندما نقول كرواتيا الكبرى لأنها كانت تضم البوسنة، لأن الاتجاه القومي الكرواتي مثله مثل الاتجاه القومي الصربي يعتبر البوسنة والهرسك هي في قلب مشروعه القومي. في هذه المرة ذهبت البوسنة مع كرواتيا، مع كرواتيا الكبرى، ونفس الشيء حدث مع الألبان أيضا. الألبان في الجنوب الاتجاه القومي الألباني دائما كان يتوق إلى دولة واحدة تجمع الألبان الذين كانوا منقسمين بين ألبانيا الحالية وبين إقليم كوسوفو في جنوب يوغوسلافيا السابقة، وهذا تحقق لأول مرة أيضا في 1941. هكذا عندنا تغير مهم في المشهد وتغير مهم الآن في الصراعات الجديدة، أي أن المشروع القومي الكرواتي والألباني إذا تحققا في الشمال وفي الجنوب، وبالتالي هذا يعني التطور مرة أخرى تحقق بفضل هذا الاختراق العسكري إذن الإيطالي الألماني البلغاري، وبالتالي استمر طالما هذا الوجود كان يعني قويا في المنطقة. في نهاية الحرب بدأت الآن وبدأ الحلفاء، ونقصد الحلفاء هنا الاتحاد السوفيتي وبريطانيا خاصة، في دعم اتجاه آخر ألا هو اتجاه اليساري لاستعادة الحدود السابقة وتأسيس أنظمة جديدة يعني يسارية يقودها الحزب الشيوعي هنا وهنا. هذا الشيء كما قلت حول الصراع في السنة الأخيرة إلى نوع من الحرب الأهلية بين اليمين وبين اليسار، يعني بين اليمين القومي واليسار الشيوعي، وهذا الشيء شمل كرواتيا والبوسنة وصربيا وبالتالي ألبانيا وكوسوفا واليونان أيضا. فالآن هذه المعارك طبعا مع ضغط الحلفاء على ألمانيا واضطرار ألمانيا إلى سحب قواتها من البلقان بدأت الآن يعني كفة الميزان تميل لصالح قوات الحزب الشيوعي اليوغوسلافي والحزب الشيوعي الألباني. في هذه الحالة يعني النخبة العسكرية والسياسية والفكرية والثقافية التي كانت موجودة في هذه الكيانات الجديدة كان أمامها خيارين، إما أن تصمت وبالتالي تتقبل ما يلحق بها من اعتقالات وإعدامات وغير ذلك، أو أن تحاول الانتقال إلى إيطاليا المجاورة التي كانت تحت سيطرة سلطة الحلفاء، وهذا ما حدث. إذن عندنا هروب حوالي 10,000 يعني من الضباط والعسكريين والسياسيين وغيرهم إلى إيطاليا المجاورة، حيث تجمعوا فيما سمي بمعسكرات اللاجئين. وطبعا لنا نتخيل أن هؤلاء الوزراء والضباط مرة واحدة تحولوا إذن من القمة وإلى بالتالي إلى أسفل القاعدة، أي إلى لاجئين توزع عليهم في الحد الأدنى هذه وجبات إذن المعيشة اليومية. فهذه الخلفية مهمة لكي نفهم ما حدث لاحقا، أي أنه في معسكرات اللاجئين عندنا مرة أخرى آلاف من النخبة العسكرية والسياسية. هذه النخبة تنبه لها عدة جهات، وبالتالي من هذه الجهات يعني مثلا الجامعة العربية، من هذه الجهات الجيش السوري الذي كان يعني في حداثته أو بعد الاستقلال كان جيشا متواضعا، ومن هذه الجهات أيضا ملك ألبانيا السابق أحمد زوغو الذي كان له مشروعه الكبير. وإذا أردنا يعني أن نعود للتسلسل التاريخي يجب أن نبدأ من الأخير أو من الآخر، ألا وهو الملك أحمد زوغو. الملك أحمد زوغو كان يحكم ألبانيا تقريبا من 1920، وبالتالي قام ببرنامج تحديثي كبير وتحول من رئيس وزراء إلى رئيس جمهورية ثم إلى ملك. ولكن إيطاليا فجأة في نيسان 1939، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، قامت دون ما انذار بمهاجمة واحتلال ألبانيا. فالملك حاول أن يقاوم هو وجيشه، ثم لجأ إلى بريطانيا وبقي هناك كغيره من الملوك الذين بالتالي بقوا دون عروش حتى نهاية الحرب. في نهاية الحرب، وهذا أنا نشر لي من أسبوعين عرض لي كتاب لديفيد إسماعيلي أحد كبار ضباط العمليات الخاصة، الذي يوضح يعني وهو شاهد عيان على في الميدان في ألبانيا كيف أن يعني هذه قيادة العمليات كانت بميول يعني يسارية تشجع أكثر قوات الحزب الشيوعي. وهذه تبدو مفارقة إنه كيف هذا يحدث في يعني في قيادة عمليات سرية تابعة لبريطانيا. والمهم أن الملك أحمد زوغ كان لاجئا في لندن، وبالتالي عندما الحزب الشيوعي في ألبانيا وصل إلى الحكم في 1945 أعلن إلغاء الملكية ومنع الملك من العودة. هنا الملك فاروق فورا دعا ومعترفا به ملكا شرعيا إلى مصر. في مصر الآن بمجرد ما انتهت الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة، وبالتالي الآن هذه الأجهزة الاستخبارية تنبهت إلى يعني أهمية الملك أحمد زوغو، وأصبحت القاهرة واحدة من مراكز الاستخبارات والصراعات للحرب الباردة. أحمد زوغو هنا
في ظل هاي الصراعات دكتور محمد صار التقارب فعليا بين الملك الألباني ومصر؟
ما هو لأنه في لنقل قرابة، كما تعرفون الملك فاروق هو من أصل ألباني، فلذلك أيضا هذا كان أحد دوافع الاهتمام. ولكن إذا سمحت لي فقط لأكمل هذا المشهد أو الخلفية التي سميناها، أن الملك أحمد زوغو هنا الآن أصبح جزءا من عمليات ما نسميه الحرب الباردة، وبالتالي طرح، وكانت له علاقات جيدة مع حكام العرب، طرح فكرة استقدام هذه النخبة العسكرية من معسكرات إيطاليا إلى الشرق الأوسط وبالتحديد إلى مصر وسوريا والأردن لتشكيل ما سماه جيش تحرير أو قوة عسكرية بمساعدة عربية بين مزدوجتين لتحرير ألبانيا من الحكم الشيوعي. لاحظ كيف انقلبت الآن المعايير، أي MI6 الاستخبارات البريطانية التي ساعدت الحزب الشيوعي على الوصول أصبحت الآن تدعم تشكيل قوة والقيام بإنزال عسكري حتى في ألبانيا لزعزعة النظام الشيوعي. فإذن هذا رقم واحد حسب التسلسل. في 1947 بدأ هذا لنقول التوجه لاستقدام هذه النخبة، وبدأ تدفق هذه النخبة من كبار الضباط والوزراء والنواب والكتاب وغيرهم. في نفس الوقت تقريبا الفاصل فقط أسابيع، لأنه الآن مع توجه الأمم المتحدة، مع تخلي بريطانيا عن الانتداب وبالتالي توجهها إلى الأمم المتحدة لحل الموضوع وتشكيل لجنة سكوب للنظر في هذا الحل، وهذه اللجنة عندنا اقترحت مشروعين سواء للتقسيم أو لدولة فدرالية، هنا يعني هبت بالتالي الحكومات العربية متأخرة، وبالتالي تم عندنا مؤتمر عليه في 1947 الذي تشكلت فيه ما سمي لجنة الدفاع. لجنة الدفاع حقيقة هي العقل المنظم لما سمي لاحقا بجيش الإنقاذ. وبالتالي هنا ندخل في مشروع آخر، يعني عندنا مشروع الملك أحمد زورو، ثم عندنا الآن مشروع التقسيم وانعكاساته وتشكل يعني ما يسمى قوة للمتطوعين. هنا عندما نقول للمتطوعين مفتوحة يعني لكل من أراد أن يتطوع. تصور في الجامعة العربية أن هناك تأهب، دعوة لتأهب الجيوش لتكون على الحدود مستعدة في يوم انسحاب بريطانيا، وفي نفس الوقت أن يكون هناك قوة رديفة، جيش من المتطوعين ألا وهو أو ما سمي جيش الإنقاذ. فهذا الأمر يرتبط بتنبه الجامعة العربية إلى هذا الاحتياطي أو إلى هذه النخبة العسكرية، لأنها تضم كبار الرتب وتضم أو أعلى الرتب وتضم خبرات يعني عسكرية قتالية مهمة سواء في ألبانيا أو في البوسنة. لذلك الجامعة العربية وجهت الحكومات إلى الاهتمام بهذا الاحتياطي، وبالتالي باستخدام هذه النخبة لتوظيفها والاستفادة من خبراتها في هذه الجيوش الناشئة. طبعا في 1947 لنا نتخيل كيف كان وضع الجيوش العربية. أيضا هناك يعني ممكن نقول خط ثالث، يعني ربما كان العراق أيضا أكثر اهتماما بهذا الجانب، ولكن مرة أخرى يعني أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح هذه الخلفية.
شو كان طبيعة الرتب فعليا العسكرية مقارنة مع الجيوش العربية فعليا؟ أما لما نحكي عن نخبة عسكرية من الألبان والبوشماق،
يعني كان عندنا عقداء، كان عندنا مقدمين، كان عندنا رواد، كان عندنا نقباء، كان عندنا ملازم أول، ومن ثم كان عندنا أيضا صف ضباط. يعني بس في ذلك الوقت يعني كانت رتبة عقيد يعني رتبة يعني محترمة، وبالتالي يعني كانت قليلة لو نظرنا مثلا إلى الجيش السوري كم عقيدا كان في ذلك الحين. فلذلك يعني عندما نقول من أعلى الرتب، هذا المقصود فيه يعني أنه عندنا يعني وصولا إلى رتبة العقداء.
وبالتالي
يعني لاحظ العقداء، يعني مثلا نلاحظ الفارق، يعني مثلا لأنه سنشاهد كيف هذا الوجود. طالما نتحدث عن جيش الإنقاذ، جيش الإنقاذ بسبب الصراعات أيضا هون العربية بسبب يعني عدم تقبل الحاج الحسيني لتعيين القهوجي قائدا، لذلك رفض أن يسمح لجيش الإنقاذ أن يتمدد نحو وسط فلسطين فقط في الشمال. ففي الشمال خاصة في يافا مثلا نجد أن الوثائق تكشف أنه قائد يعني مثلا حامية يافا المقدم عادل نجم الدين، على حين مثلا أنه كان لديه في نفس يعني السرية هناك أو الكتيبة كان لديه مثلا ضابطان ألبانيان برتبة عقيد كل واحد. وبالتالي يعني هنا الأول هو العقيد حمزة دريني والثاني مول بيركتاري، وبالتالي كان كلاهما يتمتع بخبرة يعني في بلاده بخبرة عسكرية. وبالتالي هذا الشيء نجده أيضا في التشكيلات الأخرى.
وبالتالي يعني العقداء أو العساكر والضباط الألبان كانوا يفوقوا رتبة
الألبان والبوشناق
كمأمورين
في بعض الحالات، يعني ليس بشكل عام، في بعض الحالات. يعني لأن احنا مشكلتنا الآن يعني مرة أخرى مشكلة الوثائق، هذا الموضوع وكأنه كما يقال فص ملح وذهب، وبالتالي علينا الآن أن نبحث عن الذرات لإعادة تشكيل المشهد وبتحديد العدد والرتب والمصائر كما قلت. يعني ماذا حل بهؤلاء؟
راح نرجع للموضوع هذا، أنا حطه ببالي أنه ليش كان مسكوت عنه طول هاي الوقت، وحتى كمان المصادر يعني يمكن قليلة مقارنة بتأريخ تفاصيل تانية من الأحداث اللي صارت.
صحيح.
عمالنا بنحكي عن كفاءة عسكرية فائقة مقارنة مع الموجودين. شو الدوافع العساكر والضباط للمشاركة في حرب زي هاي؟
يعني أحسنت، هو يعني ليس فقط الرتب والخبرة وإنما الدافعية، يعني هذا ما كنت أن أريد أن أقوله وصولا إلى سؤالك. هلا بالنسبة للدافعية، هؤلاء كما قلت حاربوا ما استطاعوا حتى نجوا بأنفسهم باللجوء إلى إيطاليا. الآن وجدوا أنفسهم في معسكرات اللجوء، وجدوا هناك عدة أطراف تهتم بهم. الآن عندنا كما قلت في المقاربات، يعني عندنا مقاربات هكذا مختلفة. أنا أريد مثلا أن أركز على مقاربة المؤرخ الوشناقي المعروف مصطفى إماموفيتش، وهو من أفضل المؤرخين يعني المخضرمين، توفي في 2017. فهو له عنده مؤلفات كثيرة، منها كتاب مهم ألا وهو البوشناق في بلاد اللجوء الذي نشره في 2006، ويتحدث في فصل بالضبط عن هؤلاء الذين ذهبوا إذن إلى فلسطين وشاركوا في حرب 1948. فهو حقيقة يحدد يعني ثلاثة دوافع لهم. الأول ما يسميه إثبات وجودهم هناك، يعني وجودهم بالمفهوم أيضا العسكري. الثاني ما يسميه حمل السلاح للقتال إلى جانب الضحية. والثالث يقول يعني يجب أن نجتهد في فهم ما يعنيه، إنه هو الحفاظ على هويتهم المسلمة الخاصة لهم في القارة الأوروبية. يعني عندهم أيضا هذا الشعور بالانتماء، وهم أرادوا بذلك أن يسجلوا موقفا باسم يعني المسلمين في أوروبا،
أنه مرتبطين ثقافيا ودينيا مع الشعوب.
مع الشعوب خاصة هنا، طالما ذكرنا يعني الحاج الحسيني، ليس يعني من المخفي أن الحسيني أيضا كان له مشروعه، سواء كنا يعني معه أو ضده، فهو كان لديه هذا المشروع وواظب عليه يعني حتى لنقول وفاته. وبالتالي هذا المشروع اللي أنا ربما أسميه أو سميته يعني إبراز القدس كمدينة روحية مهمة للمسلمين في العالم، وهذا اشتغل عليه عقود، ومن ذلك ما سمي بمؤتمر القدس في 1931. وفي هذا المؤتمر كان وفد الوفد القادم من البوسنة كان أكبر الوفود، وبالتالي دخلنا هنا في عملية شبك يعني بين الحاج وبين القدس وبين لنقول يعني النخبة البوسنوية أو من كانوا نسميهم علماء البوسنة، لأنه جاء المفتي وكبار رجال الدين والمفكرين. فبالتالي المفتي عندما قرر الاختيار واختار أن يعني أن ينتقل إلى صف ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ذهب في زيارة إلى إيطاليا وأيضا إلى البوسنة وإلى زغرب عاصمة كرواتيا الكبرى كما قلنا. وهناك كانت له لقاءات يعني استذكروا مشاركتهم في مؤتمر القدس، وكان الحسيني في هذه اللقاءات مع علماء المسلمين يحضهم على مساعدة ألمانيا خلال الحرب الدائرة، على أن ألمانيا ستساعدنا كما كان يقول في فلسطين ضد المشروع بالتالي الصهيوني. فإذا هذه الدعوة، إذا الدعوة إلى الجهاد، الجهاد بالمفهوم الواسع، يعني القتال مع الحليف أولا، ثم القتال مع الحليف عندما يتفرغ وبالتالي يأتي الدور المنطقة أو فلسطين بالتحديد. فهذا الأمر يعني فكرة الجهاد، وبالتالي تمخض عنه أيضا تأسيس فرقة بوسنوية تابعة للجيش الألماني، وبالتالي أيضا الحسيني حض عليها، وهي مشهورة باسم فرقة خنجر. وبالتالي فيما بعد يعني عندما انتصر الحزب الشيوعي اليوغوسلافي، طبعا هو كان يجرم كل من انضم إلى هذه الفرقة. وبالتالي الآن يعني هؤلاء الذين انضموا والذين يعني تأثروا بدعوة الحسيني للجهاد أيضا في فلسطين، أتصور يعني أن بعض هؤلاء عندما وجدوا أنفسهم في معسكرات إيطاليا وجدوا أنه ربما من أنسب لهم أن يعني يقوموا يعني بهذا الدور، أي بالانتقال إلى بلاد الشام والالتحاق بجيش الإنقاذ. بالمقابل إذا سمحت لي فقط، يعني عندنا دراسات أخرى يعني تعبر عن الرأي الآخر، يعني الرأي الآخر هو خاصة يعني الآن نجده مثلا في صربيا وفي إسرائيل، أن هؤلاء يعني كانوا مجرمي حرب، وهذا بنظر من طبعا فيما بعد أعيد لهم الاعتبار كما سنتحدث لاحقا، وعادوا إلى بلادهم مكرمين. فإذا هو يختلف حسب التوصيف الإيديولوجي لنقول والسياسي العابر. فلذلك يعني هؤلاء عندما إذا ذهبوا حسب وجهة النظر الأخرى، ذهبوا لأنهم لأنهم يعني مطلوبون في بلادهم، وبالتالي رأوا أن يعني العودة إلى بلادهم فيها خطر، ولذلك رأوا أن الفرصة أن يتابعوا يعني نحو جبهة أخرى تقدرهم إذا صح التعبير. فبالتالي يعني هؤلاء مع هذه النظرة يقولون ربما يعني البعض شارك فيما يعتبروه قضية إسلامية، يعني يتركوا هذا الاحتمال مفتوحا.
كم عددهم كان دكتور محمد؟
هذه المشكلة الكبرى التي نحن فيها يعني نجمع الذرات كما يقال. عدد البشناق كان أكبر من عدد الألبان. يعني بالنسبة للبشناق أنا أعتقد يعني لأنه في البداية كان هناك اهتمام يتمثل في عارف العارف في كتابه المرجعي والمهم النكبة. العارف كان على اطلاع ميداني وعلى اطلاع على الوثائق ويستشهد بالوثائق. يعني العارف نفسه فيما يتعلق بالبشناق يعني نجد العدد عنده يتراوح بين 50 و65 فقط فيما يتعلق يعني بشمال فلسطين، لأن جيش الإنقاذ كما قلت انحصرت عملياته في شمال فلسطين. وبالتالي هذا يعني موضوع مهم، لأنه نجد كما قلت تفاوت من عشرات إلى مئات، فالتفاوت كبير، وهذا الذي يدفعنا إلى مزيد من البحث للحصر. يعني فيما يتعلق بالألبان العدد أقل، أنا أتصور أنه حوالي 20 يعني ضابط وصف ضابط، وأنا بصعوبة حتى الآن تمكنت من تحديد 10 على الأقل يعني أو 11. ولكن هناك يعني بتصور في الأيام القادمة عندي يعني جولات بحثية أتصور أنه أصل فيها إلى العدد الأدق. هنا يبدو يعني أحيانا خلط بين اللاجئين وبين المتطوعين، يعني ربما خلط، ربما من البشناق جاء من إيطاليا إلى لبنان وسوريا والأردن لنقل ربما 500 700 800، ولكن ليس كلهم تطوعوا، بعضهم جاء مع أسرهم وأولادهم. فيجب هنا إذن أن نميز يعني بين المتطوعين وبين اللاجئين.
ومصائرهم دكتور محمد لأين آلت؟ ضباط والعساكر الذين شاركوا بالحرب،
بعضهم يعني توفي، بعضهم لأنه ربما تعرفون أنه جيش الإنقاذ وخاصة يعني في يافا برئاسة المقدم عادل نجم الدين قرر فجأة الاستقالة والانسحاب في 30 نيسان، أي في الوقت الذي كانت فيه البلاد في أمس الحاجة. له، وأخذ معه كل الجنود بمن فيهم البوشناق يعني، وهؤلاء انتقلوا إلى دمشق. في دمشق حسب أعمارهم من كان يعني فضل أن ينتقل يعني للحياة المدنية، وتوفي بعد قليل مثل حمزة دريني ومثل مول بيركتاري، وكلاهما يعني عقيد. بعضهم انضم للجيش السوري، لأن الجيش السوري هنا الآن تنبه إلى خبرة هؤلاء، وبذلك مثلا لدينا أيضا الرائد نشأة كالونيا الذي حارب في فلسطين، ثم بعد ذلك انضم للجيش السوري وبقي يخدم فيه حتى 1956. عندنا أيضا يعني شخصية بوسنوية معروفة ألا وهي إلياس درويشوفيتش، وهذا أو سمي الآن إلياس درويش، انضم للجيش السوري وترفع فيه حتى 1988، وبالتالي هذا الوحيد اللي تمكنت يعني من الوصول إلى صور له يعني في معسكرات التدريب في قطنة وغيره، ومن الشخصيات يعني المعروفة في البوسنة. أيضا لدينا يعني من هذه الشخصيات من حاول أو من عاد يعني عفوا لاحقا بعد التحول الديمقراطي في ألبانيا، من عاد إلى بلاده بعد يعني زعزعة أو تزعزع الحزب الشيوعي، وبالتالي الآن مع تحول الديمقراطية أعيد الاعتبار لهؤلاء الناس، ومن ذلك كان الرائد جمال ليتشي الذي حارب في 1948 وبالتالي تنقل إلى 1991 عندما عاد إلى ألبانيا وبقي هناك حتى يعني وفاته. فالمصائر يعني مرة أخرى متنوعة وتحتاج أيضا يعني إلى مزيد من البحث يعني، وهذا يعني يعني في صعوبة، ولكن أمل أنه نصل يعني إلى معطيات دقيقة.
طبعا بقي عندي فضول، بمنتصف من شهر نيسان لماذا يعني أوقفوا الحرب فجأة وغادروا؟
مثلا المقدم عادل نجم الدين استقال لأنه ببساطة وجد أن هناك تهويل في الإذاعات لا ينسجم مع أرض الواقع، أنه كيف جيش الإنقاذ دك بقنابله تل أبيب، وبالتالي هو استقال احتجاجا على هذا التهويل، لأنه مع هذا التهويل ستكون يعني النهاية يعني مفاجئة ومفجعة كما يقال. فلذلك هو استقال يعني، وبعد ذلك رأى أن ينسحب في وقت حساس، وكان يعني هناك عندنا في الوثائق كيف أن سكان يافا ناشدوه أن يقع لأنهم بحاجة إليه وغير ذلك. فعندنا بصراحة يعني تخبط يعني، وبالتالي سردية جيش الإنقاذ يجب يعني أن يعني يعاد النظر فيها وتقديم سردية واقعية أكثر يعني عنه، وهذا ما يمكن يعني أن يحدث يعني مع الجيل الجديد من الباحثين.
طبعا بالتفاصيل زي ما سمعنا كمان لمداخل للباحث بلال شلش كان حكى عن انه كان الفرقة من الضباط والعساكر كان بينهم مسيحي ومسلمين مش فقط مسلمين، وحكى عن حادثة دراماتيكية صارت بيافا. بيخطر بالبال وهو السؤال اللي أخرناه شوية، لماذا هذا الصمت؟ يعني ليش هذا التأخر وهذه القلة في عدم وفرة في المعلومات؟
صمت يعني أنا بتقديري أن من الجانب الألباني واليوغوسلافي يعني هو كان في متابعة، ولكن هي متابعة مخابراتية، ونحن الآن نستفيد من وثائق المخابرات اليوغوسلافية والألبانية في تتبع أحوال ومصائر هؤلاء الناس. فإذا هذه كانت وثائق مخابراتية سرية، لا يعني ما كانت تنشر. من ناحية أخرى يعني نجد أن في الجانب العربي أن مع حرب فلسطين تحولات وظهور اليسار وأنظمة يسارية، وهذه الأنظمة أصبحت لها علاقات يعني جيدة مع يوغوسلافيا بقيادة تيتو، وبالتالي أنا أتصور أنه أصبح الأمر يعني محرجا للطرفين. بأي معنى؟ أنه عندما يعني يبرز يعني الجانب لنقول اليوغوسلافي أن هؤلاء يعني مجرمي حرب، أو هناك بالتالي يعني كانت قرارات بإعدامهم أو بالحكم عليهم وغير ذلك، وبالتالي هؤلاء كانوا يمثلون اليمين القومي، مع موجة اليسار في المنطقة العربية والعلاقات الجديدة مع يوغوسلافيا لم يعد ربما من المستحب يعني أن يعني البحث في هذا الموضوع، لأنه يبرز وكأنه بالتالي جاء إلى المنطقة من يمثلون اليمين القومي، ومن يعني صدرت في حقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد. فلذلك يعني أقول هذا لم يكن يناسب يعني الطرفين، لذلك يعني تحول إلى موضوع مطوي يعني طيلة عقود إذا صح التعبير، فقط يعني يعني بنهاية القرن العشرين عندنا الآن بعض هكذا الإشارات، ثم في العقد الأول من القرن الحالي إذن لدينا الآن كما قلنا كتاب المؤرخ البوسنوي، وهذه الدراسة التي نشرت في بلغراد التي لنقل يعني فتحت أو بالتالي أثارت الاهتمام للبحث أكثر وأكثر في هذا الموضوع
عن علاقة الألبان أو حضور فلسطين هذا المكان اللي شاركوا فيه الألبان والبشناق في ألبانيا نفسها وفي كوسوفو بشكل عام، طبيعة الحضور فعليا من الناحية الثقافية، وأنت خاصة كنت من أوائل اللي ترجموا الشعر الفلسطيني للألباني.
يعني في الحقيقة أنا في عملي في قسم الدراسات الشرقية يعني طبعا دخلت في هذا المجال، وبالتالي كان هناك ظروف مشجعة يعني لا شك، وهذه مفارقة يعني بين ألبانيا وبين يوغوسلافيا. ألبانيا يعني كانت تبدو متشددة ومتعاطفة أكثر مع العرب ومع فلسطين، وأن زعيمها أنور خوجة نشر في 1984 كتابا بعنوان ملاحظات عن الشرق الأوسط، وصف فيه إسرائيل بأنها صنيعة الإمبريالية والصهيونية الرجعية، ولكن في المقابل ما كان في هذا الهوى أو المزاج كما هو الأمر مثلا في يوغوسلافيا أيام يعني عدم الانحياز. مع عدم الانحياز حقيقة تشكلت يعني قاعدة لعلاقات جديدة سياسية وثقافية واقتصادية. طبعا أنا يهمني الجانب الثقافي، أصبح هناك لنقول أنه توجيه من أعلى أو مزاج، أنا أقرب إلى المزاج، يعني أصبح هناك يعني مزاج كبير للاهتمام بالتالي بالأدب العربي وغيره من أداب يعني العالم الثالث. هذا المزاج ولد في ذلك الحين ما اسميته شعرا فلسطينيا. يعني نجد الآن عدد من الشعراء المعروفين وليسوا المبتدئين، لأنه عادة الشاعر المبتدئ أحيانا يحاول أن يتناول قضية كبيرة حتى يلفت النظر له، أما من قام بهذا الأمر يعني هم كبار الشعراء في نقول في يعني في كوسوفو، وبالتالي يعني أبدعوا يعني ما أسميه أنا شعرا فلسطينيا، قصائد جميلة عن فلسطين. وهذه القصائد أنا في ذلك الحين ترجمتها للعربية ونشرتها أيضا أتصور في 1979 بعنوان فلسطين الألبانية، فيعني إنه كيف هكذا تمثلت بدت يعني فلسطين في مشاعر وقصائد هؤلاء الشعراء. وأذكر أن المرحوم حسام الخطيب قد احتفى بها وكتب عنها. ومن ناحية أخرى كما قلت يعني إنه هذا المزاج استمر يعني على حين أنه لم يكن مثلا هذا موجودا يعني في 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 ألبانيا المجاورة حتى بعد أو إلى تحول الديمقراطي. مع التحول الديمقراطي الآن نجد الآن جهود يعني عديدة، خاصة هناك وجود أيضا سفارة فلسطينية، فبالتالي يعني تشعبت أكثر، بس لم يعد أيضا يعني المزاج كما كان في السابق يعني. فالآن هناك جهود، ويعني من زملائي، والآن أنا أقرأ في بيبليوغرافيا عما نشر يعني من المؤسسين لقسم الدراسات الشرقية، فعندنا أعمال حقيقة كثيرة يعني. فهذه كما قلت عبر عن مرحلة. الآن الاهتمامات لدى الجيل الجديد تختلف عما كانت عليه في الماضي.
يعني حديث شيق ولا ينتهي دكتور محمد.
شكرا
بصحبتك
شكراً
وبالحديث عن كل هاي التفاصيل. نبقى على اتصال إن شاء الله في كل مرة، ونطمع بالحديث معك عن هذه المواضيع بالذات. شكرا، شكرا جزيلا لك.
شكرا للدعوة، ويعني فعلا الحديث لا ينتهي في هذه المجالات، وإن شاء الله في فرصة أخرى.
الله يخليك،
مع السلامة.